بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما يجتنبه في العشر من أراد التضحية. قال عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. قال: رواه الجماعة إلا البخاري. ولفظ أبي داود وهو لمسلم والنسائي أيضا: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره وأظفاره حتى يضحي. هذا الباب ساقه المصنف رحمه الله لبيان سنة من سنن الأضحية، وهذه السنة هي أن من عزم على التضحية وعلى أن يذبح الأضحية فلا ينبغي له أن يأخذ من شعره ومن ظفره، ويترك ذلك منذ أو من يوم دخول شهر ذي الحجة إلى أن يضحي. وهذه السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال العلماء بمشروعيتها، لكن اختلفوا في تحديد الحكم، فمنهم من قال بالوجوب، ولذلك يحرم على من أراد أن يضحي إذا دخل العشر أن يأخذ من شعره وظفره، والجمهور على أن ذلك على سبيل الندب والاستحباب، لأن الأضحية سنة، وكل ما يتعلق بها لا يخرج عن دائرة السنية. ومنهم من قال بعدم مشروعية ذلك، وأنه يباح للإنسان أن يأخذ من شعره ومن ظفره، وهذا القول منسوب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، كما أن الأقوال الثلاثة منسوبة إلى مالك: القول بالتحريم، والقول بالندب، والقول بالإباحة. والقائلون بالإباحة احتجوا بما ورد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهدى إلى البيت وأرسل هديه من المدينة، ومع ذلك لم يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. وقولهم لم يجتنب شيئا يندرج تحته قص الشعر وقلم الظفر، لكن أهل العلم قالوا إن هذا الاستدلال هو على سبيل القياس، حيث قيس المضحي على المهدي، وهذا قياس مع الفارق، وهذا قياس في مقابلة النص، والقياس في مقابلة النص أو القياس مع الفارق لا يصح. ذلك لأن قياس الأضحية على الهدي قياس مع الفارق، حيث إن المهدي إن كان محرما فتحرم عليه أشياء أكثر من قلم الظفر وقص الشعر، حيث يحرم عليه الطيب والمخيط وتغطية الرأس، ولم يقل أحد بتحريم ذلك على المضحي، مما يدل على أن قياس المهدي على المضحي أو قياس المضحي على المهدي قياس مع الفارق. والنبي عليه الصلاة والسلام مع كونه أهدى إلى البيت وبعث بالهدي، لكنه جعل ثمة فرق بين الأضحية وبين الهدي. ومن هذه الفوارق أن الأضحية يلزم من أراد التضحية، فقالوا إن الهدي يفارق الأضحية في أحكام، ولذلك لا ينبغي أن تقاس الأضحية على الهدي، والأضحية أصل والهدي أصل، وكل له أحكامه الخاصة به. ومن أحكام الأضحية أنه إذا من أراد الإنسان أن يضحي ودخل عليه شهر ذي الحجة فلا ينبغي له أن يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا ما دام يريد أن يضحي، وهذا حكم خاص بالأضحية دون غيرها. هذا ما دل عليه حديث أم سلمة، لكن نعود إلى مسألة الحكم فيما يتعلق بحلق الشعر وقلم الأظافر. قلنا إن بعض أهل العلم ذهب إلى تحريم ذلك استنادا إلى أن أمر الذي جاء في الحديث فلا يأخذ، قالوا والأمر يقتضي الوجوب، ولما كان الأمر ظاهرا في هذا الحكم لذلك وجب على من أراد التضحية أن يمتنع عن أخذ الشعر وقلم الظفر، وأن من فعل ذلك يأثم. لكن أهل العلم مطبقون على أن من أخذ من شعره أو قص من ظفره لا كفارة في ذلك، لا كفارة في ذلك، كما هو الحال بالنسبة للمحرم، فإن المحرم لو حلق الشعر أو قص الظفر أو قلم الظفر فعليه فدية يقدمها نتيجة ارتكابه المحظور، أما في الأضحية فلا. والجمهور على أن عدم الأخذ من الشعر وعدم قلم الظفر هو سنة وليس بواجب. سنة قالوا لأن الأضحية النبي صلى الله عليه وسلم علقها بالإرادة، وتعليق الحكم بالإرادة والتخيير يدل على السنية ولا يدل على الوجوب، فإذا كانت الأضحية سنة فكل ما يتعلق بها من أحكام يعتبر من باب السنة لا يكون من باب الواجب، لأن ما يتبع الحكم يكون في حكمه وفي درجته لا أنه يزيد عليه. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي في الكلام على مسألة وجوب الأضحية وعدم وجوبها، وأن الذي ذهب إليه الإمام الشوكاني رحمه الله تغليب حكم الوجوب استدلالا بأدلة منها قوله فصل لربك وانحر، وقد عرفنا أن هذا الدليل لا يصلح لإثبات وجوب النحر، لأنه لا لأن قوله وانحر مطلق، ويلزم منه أن كل من صلى عليه أن إيه؟ أن ينحر، ولم يقل أحد بهذا الحكم. ومن حمل النحر على الأضحية فإن الأضحية لا تلازم الصلاة، بل إننا نجد أن من الناس من قد يضحي ولا يلزمه أن يصلي، فإنه لو فاتته صلاة العيد تقبل أضحيته ولا تعتبر، ولا يعتبر قبول الأضحية متوقفا على الصلاة، كما أن الصلاة لا يلزم منها تقديم النحر، فدل ذلك على المفارقة بين الحكمين. وقد عرفنا أيضا ما أشار إليه الإمام الشوكاني رحمه الله من أن أهل العلم صرفوا هذا الحكم وهذا الاستدلال، قالوا إن المراد بقوله فصل لربك وانحر أي خص ربك بالصلاة وخصه بالذبح ولا تصرف شيئا منه لغير الله جل وعلا، فعندئذ تكون الآية لا علاقة لها بالأضحية. ولهذا يقول ووجه الاستدلال به يعني ومما استدل به أيضا القائلون بالوجوب استدلوا بحديث من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، قالوا هذا الحديث فيه نهي عن قربان المصلى لمن كان قادرا ولم يضحي، فهو دليل على وجوب الأضحية على القادر. إلا أن جمهور أهل العلم الذين قالوا بالندب وبالسنية صرفوا الأمر عن الوجوب إلى الندب، وقالوا إن هذا الأسلوب إنما أريد به المبالغة، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد ضحى بكبشين فذبح أحدهما وقال هذا عن محمد وعن أمة محمد ممن لم يضحي، وممن لم يضحي يندرج ويشمل الغني والفقير، فهو دليل على أن الأضحية ليست بواجبة. ولذلك قال هنا ووجه الاستدلال به يعني بهذا الحديث أنه لما نهي من كان ذا سعة عن قربان المصلى إذا لم يضحي دل على أنه قد ترك واجبا، فكأنه لا فائدة من التقرب يعني بالصلاة مع ترك هذا الواجب وهو الأضحية. هذا وجه الاستدلال. قال في الفتح يعني قال الحافظ ابن حجر معلقا على هذا الاستدلال وليس صريحا في الإيجاب، أي وهذا الاستدلال ليس صريحا في إيجاب الأضحية على القادر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالإرادة، وتعليق الحكم بالإرادة مشعر بعدم الوجوب. قال واستدلوا أيضا بحديث مخنف ابن سليم رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال بعرفات يا أيها الناس على أهل كل بيت أضحية في كل عام وعتيرة. وهذا الحديث وجه الاستدلال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم أهل كل بيت بأن يقدموا أضحية ويقدموا عتيرة، لكن أورد على هذا الحديث إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى وألغى مشروعية العتيرة، والعتيرة هي ما كان الناس يفعلونه وما اعتادوا فعله من أنهم إذا دخل شهر رجب ذبحوا ذبيحة، فالذبيحة التي تذبح في شهر رجب تسمى بالعتيرة، لكن ورد أن النبي نفى وجوبها ونهى عنها وأبطلها، فنسخ حكم العتيرة. فهذا الحديث كأنه في عداد المنسوخ، إلا أن القائلين بالوجوب يقولون هذا الحديث يصلح لإيجاب الأضحية وإن انتفى حكم العتيرة، لأن نسخ العتيرة لا يلزم منه نسخ حكم الأضحية، فالأضحية حكمها باق وإن نسخ حكم العتيرة. قال: أخرجه أبو داود وأحمد وابن ماجة والترمذي وحسنه. قال: وسيأتي ما عليه من الكلام. قال: وأجيب عنه، يعني أجيب من قبل القائلين بالوجوب بأنه منسوخ، أجيب عنه بأنه منسوخ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. قال: ولا يخفى أن نسخ العتيرة على فرض صحته لا يستلزم نسخ الأضحية، لأن الأضحية حكم والعتيرة حكم، والنسخ إنما توجه إلى العتيرة ولم يتوجه إلى الأضحية. قال: واستدلوا أيضا، واستدل القائلون بالوجوب بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان ذبح قبل الصلاة أو من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله، وهو متفق عليه. هذا الحديث يقال إن له سبب ورود، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع أصحابه عيد الأضحى، ولما قفل من مصلاه بعد أن ذبح كما مر بنا الكبشين، وقال في أحدهما: هذا عن محمد وعن أمة محمد ممن لم يضحي، أمة محمد الذين شهدوا لله تعالى بالعبادة وبالألوهية وشهدوا لمحمد صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، ضحى عنهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والأضحية الثانية ذبحها وقال: هذه عن محمد وعن آل محمد. فلما قفل من مصلاه عائدا وجد الناس قد علقوا ضحاياهم وقد فرغوا من ذبحها وقد رفعوا اللحم، فبين لهم أن الأضحية لا تكون بهذا الاسم ولا تكون بهذا الحكم إلا أن تذبح بعد أن يضحي الإمام، وبعد أن يذبح الإمام، وبعد أن يصلي الإمام. ولذلك قال لهم: من ذبح قبل الصلاة فهذه ذبيحة عادية أشبه بلحم ذبحه الإنسان لأهل بيته، كما هي العادة كلما احتاج إلى اللحم ذبح لهم، وهذا اللحم لحما عاديا وليس أضحية، وإنما يأخذ حكم الأضحية متى ما ذبح بعد فراغ الإمام من الصلاة وصاحبت ذلك نية الأضحية. فاعترض أحد أصحاب النبي وهو أبو بردة بن نيار وقال: يا رسول الله، أنا ذبحت قبل الصلاة. فقال له: لحمك لحم شاة، يعني ذبيحتك مثل الذبائح العادية. قال: ما عندي ما أضحي به إلا أن عندي داجن جذع من معز، يعني غنم أو تيس لا يزال صغيرا لم يبلغ عاما. فقال له: ضحي به وهو لك خاصة، ضحي به وهو لك خاصة. فهذا الصنيع من النبي عليه الصلاة والسلام مشعر بأن من ذبح قبل الصلاة لا يعتبر ذبحه أضحية. لكن وجه الاستدلال من هذا الحديث على وجوب الأضحية، قال من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها، فقد أوجب ووجه الناس إلى الذبح. قالوا والأمر يقتضي الوجوب، وهو مشعر بأنه يجب على من ذبح قبل الصلاة أن يذبح بعدها، فإذا كأن الأضحية توجبت على من أراد وعلى من ذبح، على من فعل فهي في حقه واجبة، وقد أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم على من وجد وعلى من كان ذا سعة. قال قال وهو متفق عليه من حديث جندب بن سفيان البجلي. ومن الأدلة التي استدل بها أيضا القائلون بالوجوب، قال وبما روي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان ذبح قبل الصلاة فليعود فليعد، يعني يعد الذبح. قال وسيأتي هو وحديث جندب في باب بيان وقت الذبح. قال والأمر ظاهر في الوجوب، ولم يأتي من قال بعدم الوجوب بما يصلح للصرف يعني عن الوجوب، كأن الإمام الشوكاني يرجح ذلك، لكنه استدرك على ما قال إلا ما كان من حديث أم سلمة رضي الله عنها، فإن أم سلمة جاء في حديثها من أراد، وتعليق الحكم بالإرادة مشعر بصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. قال ولم يأتي من قال بعدم الوجوب بما يصلح للصرف كما عرفت. نعم، وهذا استدراك منه، حديث أم سلمة الآتي قريبا ربما كان صالحا للصرف لقوله وأراد أحدكم أن يضحي، لأن التفويض إلى الإرادة يشعر بعدم الوجوب. وقد عرفنا أن الإمام المجد بن تيمية رحمه الله المؤلف كان قد استدل وعقد بابا قبل هذا الباب بأن الأضحية سنة وليست بواجبة، واستدل على السنية بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام بها، وأن عددا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مكثوا زمنا لا يضحون اكتفاء بأضحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي كان يجعلها عنه وعن آل بيته، كما جاء في حديث علي بن الحسين عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم وعدم تضحية آل بيته مدة تقديمه صلى الله عليه وسلم الأضحية مشعر بأنها ليست بواجبة، وإنما هي سنة ومندوب إليها. نعم أي ما سمعت أيوه إيش بو أنت ما كنت معانا من أول الدرس الفرع؟ سألت عن العتيرة، سألت عن الفرع. احنا في الدرس الماضي امس كنا تكلمنا عن الفرع، وقلنا الفرع عندهم كان الرجل اذا نتج غنمه وتجاوزت المئة، زادت عن مئة، ماذا يفعل؟ يذبح الشاة الزائدة عن المئة ويسمونها بالفرع. هذا احد تعريف الفرع. الفرع عندهم يعني النتاج وما تفرع من الغنم، فإذا بلغت مئة ذبح الزائد عن المئة فيسمونه. وكان الجاهلية يفعلون ذلك، وهذا هي أمور متعلقة بعباداتهم وبارتباطاتهم بآلهتهم، فلما جاء الإسلام أبطل كل هذه العادات، فقال لا فرع ولا عتيرة. قال: باب ما يجتنبه في العشر من أراد التضحية، يعني من أراد أن يضحي. قال عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وظفره أو عن شعره وأظفاره. ومعنى يمسك يعني فلا يزيل الشعر ولا يقلم الظفرة. والحديث رواه الجماعة يعني أصحاب الكتب الستة وأحمد إلا البخارية. قال: ولفظ أبي داود وهو لمسلم والنسائي أيضا: من كان له ذبح، يعني عنده أضحية خصصها، عنده ذبيحة خصصها للتضحية، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره وأظفاره حتى يضحي، فإذا ضحى بعد ذلك له أن يحلق وله أن يقلم الأظافر. واختلف أهل العلم ما العلة وما الحكمة من عدم الحلق. ذهب بعضهم إلى أن ذلك إلحاقا بالمضحي، إلحاقا أو إلحاق المضحي بالحاج، فإن من أحرم ومن أراد أن يهدي فإنه يمتنع من إزالة الشعر وقلم الظفر، فألحقوا ذلك بالحاج. لكن الإمام الشوكاني يقول هذا الإلحاق ليس صحيحا وباطلا، لأننا لو اعتبرناه من باب إلحاق المضحي بالحاج لألزمنا المضحي بما ألزمنا به الحاج في كل الأشياء وليس خاصة في حلق الشعر وإزالة الظفر. فالحاج يحضر عليه الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط والصيد وخطبة النساء ومعاشرة النساء، كل ذلك الحاج متى ما تلبس بالإحرام امتنع منه. ومعلوم أن المضحي لا يمنع من هذه الأشياء، وإنما امتنع فقط من حلق الشعر وقلم الأظفار. ولذلك قالوا إن هذه لا تصلح أن تكون علة، واعتبروا العلة شيئا آخر وحكمة أخرى، وهي قالوا لما كان المضحي يثاب على كل جزء من البهيمة ويفتدي بكل جزء من البهيمة جزءا منه، لذلك أمر بأن يترك الشعر ويترك الأظفار حتى يحصل له ثوابها وتكون الفدية موجودة ومقابلة بما هو موجود في بهيمة الأنعام. ولهذا أمرنا بأننا إذا أردنا أن نضحي فعلينا أن نختار الأضحية الكاملة، لا نأخذ العوراء ولا العضباء ولا مكسورة القرن ولا ناقصة الجسم، لأن هذه الأضحية يثاب الإنسان على كل جزء منها يقابل به جزء جسمه. فلما كانت هذه المقابلة تتطلب أن يوجد كل أجزاء الجسم في بني آدم، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق الشعر وعن قلم الظفر. هذا ما استنبطه بعض أهل العلم، وهذا الذي فعلوه هو الذي يسميه علماء الأصول بتنقيح المناط أو يسمى بتنقيح المناط، يعني بتتبع وكشف العلة التي من أجلها شرع الحكم. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله شارحا لحديث أم سلمة قال: قوله ذبح، قال بكسر الذال أي حيوان يريد ذبحه، فهو فاعل أو فعل، فهو فعل بمعنى مفعول، كحمل بمعنى محمول. ومنه قوله جل وعلا: وفديناه بذبح عظيم. يقول الحديث حديث أم سلمة استدل به على مشروعية ترك أخذ الشعر والأظفار بعد دخول شهر بعد دخول عشر ذي الحجة. والمراد بقوله بعد دخول عشر يعني بعد دخول شهر ذي الحجة أو دخول أول يوم من أيام العشر، لأنها هي الأيام التي يمتنع فيها عن أخذ الشعر، ولأنه لما كان ذبح الهدي وذبح الأضحية يوم العيد اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، لذلك امتنع عن أخذ الشعر في هذه الأيام لمن أراد أن يضحي. قال: وقد اختلف العلماء في ذلك، يعني في هذا الحكم. قال: فذهب سعيد بن المسيب سيد التابعين وربيعة يعني ابن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك وأحمد وهو إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق يعني الإمام إسحاق بن راهوية وداود، والمراد به ابن علي إمام أهل الظاهر، وبعض أصحاب الشافعي، إلى أنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية، جعلوا النهي للتحريم، ولذلك أوجبوا على من أراد أن يضحي أن لا يأخذ من الشعر، فإن أخذ فقد ارتكب محرما. لكن هؤلاء الأئمة الأعلام الذين قالوا بهذا القول لم يوجبوا فدية على من خالف، وإنما قالوا من خالف يأثم على الفعل وعلى ترك العمل بالواجب. وقال الشافعي وأصحابه: هو مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام. وحكى الإمام المهدي في البحر عن الإمام يحيى والهادوية والشافعي أن ترك الحلق والتقصير لمن أراد التضحية مستحب، فإذا كان مستحب إذن يكون الفعل مكروها، لأن الذي يقابل الاستحباب هو الكراهة. قال: وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يكره، كأنه يرى أنه مباح. لكن يقول الشوكاني ردا على الإمام أبي حنيفة وما ذهب إليه، قال: والحديث يرد عليه، لأن النبي يقول فلا يأخذ، ولا ينبغي أن يهمل قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال مالك في رواية لا يكره، يعني وافق الإمام أبا حنيفة، وفي رواية يكره، وفي هذا قد وافق الإمام الشافعي، وفي رواية يحرم، لكنه قيده في التطوع. قال في التطوع دون الواجب، وهذا أيضا يعني معنى مشكل. هل الإمام مالك رحمه الله كان يرى أن الضحية واجبة؟ وإذا كانت الأضحية واجبة فهل هي واجبة مرة في العمر ولا تجب في كل عام؟ فكيف يفسر قوله إنه يحرم لكن في إيه؟ في التطوع دون الواجب. هذا يعني محل إشكال لم يتضح، لأن العلماء الذين قالوا بوجوب الأضحية هم لم يقصروها على مرة واحدة في العمر، وإنما جعلوها في كل حالة إنسان قادر على الإيه؟ على الأضحية. لذلك ينبغي أن يعني يعرف هذا القيد. قال واحتج من قال بالتحريم وهم الجمهور كما مر بحديث الباب، قال لأن النهي ظاهر في ذلك، لكن القائلين بالندب صرفوا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، قالوا لأن الحديث في أوله قوله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يضحي، فالحكم معلق بالإرادة التي تدل على الإباء على الندب ولا تدل على الوجوب. وإذا كان حكم الأضحية أصلا مندوب ومسنون ومستحب، فكل ما يتعلق به لا يخرج عن دائرة الندب والاستحباب. وعدم الأخذ من الشعر وقلم الظفر إنما هو متعلق بأمر مندوب، فكيف يكون تكون الوسيلة واجبة والحكم ابتداء مندوب؟ نعم، يحرم عليه التكلم، لأن التكلم من جنس الصلاة، يعني في مؤثر في جنس الصلاة. أما حلق الشعر وقلم الظفر ليس مؤثرا في أصل الأضحية. ولذلك قلنا أنه مصروف، الوجوب فيه مصروف، لأن حكم الأضحية سنة، فما يتعلق بها لا يعد أن يكون إيه؟ أن يكون في دائرة السنة. لو كان هذا متعلق بالأضحية نفسها، يعني لو كان الأخذ من شعرها أو الأخذ من ظفرها، من ظفر الأضحية نفسها، لقلنا إنه لأن في هذا إنقاص لها فيمنع، لكن هذا لا علاقة له بالأضحية، وإنما له ارتباط بالمضحي. وهناك أيضا نقطة أخرى، وهي نحن قلنا إن الأضحية تجزي عن الرجل وأهل بيته، والعلماء بالإجماع وبالاتفاق يقولون إذا ضحى الرجل هذا الأمر يتجه إليه هو، فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره، لكن أهل بيته لو أخذوا لا يضرهم ذلك، مع أنهم مرتبطون بأضحية المضحي، إلا أنه لا يتوجه إليهم عدم الأخذ من الشعر ومن الإيه ومن الظفر. ومما يدل على أن هذا الحكم يعني لا يعد أن يكون مثل حكم الأضحية. واضح؟ قال وفي نعم واحتج من قال بالتحريم بحديث الباب لأن النهي ظاهر في ذلك. قال واحتج الشافعي يعني القائل بالكراهة بحديث عائشة المتقدم، وحديث عائشة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مع أبي بكر في السنة التاسعة أهدى بدنا إلى مكة، وعائشة فتلت القلائد والنبي صلى الله عليه وسلم قلدها، ومع ذلك لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. فإذا كان من أهدى ومن بعث بالهدايا لا يحرم عليه شيء، كأن الشافعي يقول فالمضحي مثله، إذ لا فرق بين الأضحية وبين الهدي. لكن مر بنا أن هناك فرقا، وأن الأضحية لها حكم مستقل، وأن الهدي له حكم مستقل، ولا تقاس الأضحية على الهدي، وإن تشابها في بعض الأشياء لكن لكل منهما خصوصيته. قال واحتج الشافعي بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها المتقدم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث بهديه ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر هديه أو حتى ينحر هديه، فجعل هذا الحديث مقتضيا لحمل حديث الباب على كراهة التنزيه. قال ولا يخفى، وهذا القول من الشوكاني كأنه يجيب ويرد على ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله. قال ولا يخفى أن حديث الباب أخص إيش عندكم؟ أخص منه مطلقا، ومعنى أخص يعني إن حديث الباب في الأضاحي، وإن حديث عائشة في إيه؟ في الهدي، والأضحية حكمها أخص من حكم الإيه؟ من حكم الهدي في الأضاحي على ما جاء في الهدي. ها؟ ما هو إطلاق، نعتبر تخصيص، لأن الهدي غير الأضحية، الهدي له حكم والأضحية لها حكم، لهم يجتمعان في أشياء، يجتمعان في السن، يجتمعان في نفي العيب، يجتمعان في أن كل منهما يذبح في يوم العيد، لكن يختص الحلال بالأضحية ويختص المحرم، والهدي لا يختص بالمحرم، الهدي يكون للمحرم ويكون للحلال، إلا أنه يمكن أن يقال أن الفرق بينهما أن الأضحية تذبح في غير مكة والهدي يختص بمكة. قال ويكون، قال ولا يخفى أن حديث الباب أخص منه مطلقا فيبنى العام على الخاص، ويكون الظاهر مع من قال بالتحريم ولكن على من أراد التضحية. قال أصحاب الشافعي والمراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر النهي عن إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غير ذلك أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذه بنورة أو غير ذلك من شعور بدنه، وليس خاصا بشعر معين. قال إبراهيم المروزي أحد أصحاب الإمام الشافعي وغيره من أصحاب الشافعي حكم أجزاء البدن كلها حكم الشعر والظفر، يعني ليس خاصا بشعر الرأس وإنما يشمل كل شعر الجسد. قال ودليله ما ثبت في رواية لمسلم فلا يمسن من شعره وبشره شيئا. قال والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار، يعني حتى تعتق هذه الأجزاء من النار كما تعتق بقية الجسم، حيث يقابل كل جزء من الأضحية بجزء من جسد المضحي. وقيل للتشبيه بالمحرم حكى هذين الوجهين النووي، يعني هذه العلة. قال وحكى عن أصحاب الشافعي أن الوجه الثاني غلط، لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم، فتعين أن يبقى أن تبقى العلة الأولى هي المناسبة أو هي المناسبة للحكم. ثم قال نعم يقول بالنسبة للمتمتع إذا أراد الإيه؟ إيش يريد المتمتع؟ هل الحكم يلحق المتمتع؟ الجواب لا، لأن المتمتع من أبرز أعماله أنه يحلق الشعر. إذا أحرم بالعمرة وأدى مناسك العمرة يحلق الشعر ولا لا؟ ويصبح حلالا. حتى لا فرق بين أن يؤديها في شوال أو في ذي القعدة، لأنه لو أداها في يوم التروية فله أن يحلق ويقلب، مع أنها في إيه؟ في أيام العشر. قال باب السن الذي يجزئ في الأضحية وما لا يجزئ. والكلام هنا في الأضحية، ويشاركها أيضا في هذا الأمر الهدي. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تذبحوا إلا مسنا، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان. قال رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. قال وعن البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه قال ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم؟ فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز. قال اذبحها ولا تصلح لغيرك. ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. الحديث متفق عليه. هذا الباب أو هذا الباب ترجمته عنونا المجد بن تيمية له بقوله باب السن الذي يجزي في الأضحية، يعني السن المطلوبة والتي لا ينبغي لإنسان أن يذبح دونها. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسنة، والمسنة تختلف باختلاف بهيمة الأنعام. فالمسنة من الشاء ما أكملت عاما أو عامين، ما أكملت عامين، ومن البقر ما أتم عامين سنتين، ومن بهيمة الأنعام ما أكمل 4 سنوات، يعني من الإبل ومن البدن ما أكمل 4 أو 5 سنوات، من الإبل ما أكمل 5 سنوات. ولعل إرادة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك الأكمل، لأنه رخص خاصة في الغنم بما هو أقل، حيث رخص في الجذعة. وسيأتي وستمر بنا أحاديث تنص على أنه يجزئ من الغنم الجذعة. والجذعة في الغنم إن كانت من الضان فما لها 6 أشهر، وإن كانت من المعز فما لها 1 سنة، لأن أعمار وهيئات وأشكال الضان والمعز يتفاوت بحسب هذه المدة. فهذا الباب بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأكمل، وبيّن فيه ما يجزي، وبيّن أن ما دون ذلك لا يصلح لأن يكون قربانا للأضحية، والشأن كذلك بالنسبة للهدي. كما أن هذا الباب أشار إلى مسألة وإن لم يترجم لها المؤلف إلا أن الأحاديث دلت عليها، وهي أن من ذبح قبل الصلاة فلا يجزئه، ذبيحته لا تجزئ وإن كانت تتوافر فيها الشروط بأن كانت مسنة، لأن للذبح وقتا وابتداء، ووقته وابتداؤه هو أن يفرغ الإمام من صلاة العيد، ومنهم من قال أن يذبح الإمام ويقتدي الناس بذبحه، وكل من ذبح قبل أن يذبح الإمام فلا يعتبر ذبحه. وهذه مسألة استشكل الناس فيها بعض الأحكام، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بالناس عيد الحج ما كان هناك إمام آخر يصلي، ولذلك علق النبي عليه الصلاة والسلام ذبح الأضاحي بصلاته إذ لا يوجد غيره يصلي. وهذا أمر واضح، لكن بعد أن مصرت الأمصار، وبعد أن فتحت المدن، وبعد أن تعددت صلاة العيد، ففي كل بلدة أو في كل قرية يصلي الناس العيد، بل إننا نجد في بعض المدن تتكرر صلاة العيد حيث يصلي الناس أكثر من جماعة، فبأي الجماعة يقتدي الناس؟ لذلك نظر الفقهاء في هذه المسألة وحددوا بداية ذبح الأضاحي، منهم من علقها بصلاة الفجر، ومنهم من علقها بطلوع الشمس، ومنهم من علقها بوقت بعد طلوع الشمس يظن أن الإمام صلى فيه وأنه ذبح هديه. هذه أيضا من المسائل التي تناولها العلماء بالكلام. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة. وعرفنا أن المسنة تختلف بين الشاة والبقرة والناقة، إلا أن يعسر، يعني إلا أن لا تجدوا، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة. والجذعة ما كانت دون المسنة، جذعة من الضان، رواه الجماعة إلا البخاري. والجذعة من الضان ما أكملت 6 أشهر. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: ضح خال لي يقال له أبو بردة، وهو معروف بأبي بردة بن نيار، قبل الصلاة، أي ذبح أضحيته قبل أن يذهب إلى صلاة العيد، ظنا منه أن بداية الذبح إنما تكون بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، فقال: له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاتك شات لحم يعني ليست أضحية. فقال يا رسول الله إن عندي داجنا، والداجن هو الحيوان الأليف، الحيوان الذي يتربى في البيت. فأبو بردة لما فاته حكم الأضحية أخبر النبي أن عنده شاة اعتنى بها ورباها في البيت وهي جذعة، لكنها من المعز وليست من الايه؟ من الضان. والمعز ما يسمى بالغنم، والضان هو الخروف. لذلك لما كانت جذعة من المعز لا تجزي، فجعل النبي له ذلك الحكم خاصة لعلمه أنه عندما ذبح قبل الصلاة ما كان يعني عالما بالحكم، فأعطاه هذه الخصوصية وقال له إيه؟ اذبحها ولا تصلح لغيرك، كأنه يقول هذا حكم خاص بك. ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، أي كأنها شاة يقدمها لأهل بيته لا يثاب عليها ثواب الأضحية. ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، بمعنى أنه قد قبلت منه هذه الذبيحة على أنها أضحية وأصاب سنة المسلمين، يعني السنة التي سنها الله تعالى لهم بأن يذبحوا يوم العيد، يوم عيد الأضحى، ذبيحة الأضحية. قال الحديث متفق عليه. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا وشارحا قوله إلا مسنا، قال العلماء المسنة الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع ولا يجزئ إلا إذا عسر على المضحي وجود المسنة. وقد قال ابن عمر والزهري إنه لا يجزئ الجذع من الضأن ولا من غيره مطلقا، وقولهم هذا يخالف ما جاء في الرواية حيث استثنى النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الحاجة الجذع من الضأن. قال النووي ومذهب العلماء كافة يعني الجمهور أنه يجزئ يعني الجذع من الضأن سواء وجد غيره أم لا. قال وحملوا هذا الحديث على الاستحباب والأفضل، وتقديره يستحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم عن وجود المسنة فجذعة ضأن، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزئ بحال. هذا الذي فهمه أهل العلم كما قال الإمام النووي، فيكون هذا هو رأي الجمهور. قال وقد أجمعت الأمة على أنه ليس على ظاهره، يعني ليس هذا الحديث على ظاهره، لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه، فهما إذن خالفا نص الحديث، فيتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب. كذا قال النووي، لكن يقول الإمام الشوكاني ولا يخفى أن قوله لا تذبحوا نهي عن التضحية بما عدا المسنة مما دونها، وذبح الجذعة مقيد بتعسر المسنة فلا يجزئ مع عدمه، ولا بد من مقتضي للتأويل المذكور، يعني لا بد من مبرر. ولما لم يجد الإمام الشوكاني المبرر، لكنه أيضا لم يجد ما ينقض قول الإمام النووي، ترك هذا الأمر يعني على سبيل الاستفهام. قال: وحديث أبي هريرة وما بعده من الأحاديث المذكورة في الباب تصلح لجعلها قرينة مقتضية للتأويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح ذبح الجذعة من الضاني، ولم يقيد ذلك بإيش؟ بالتعسر وجود المسنة في بعض الروايات. لكن يمكن أن يقال إن الروايات المطلقة تحمل على الإيه؟ على المقيدة، إلا إذا كان ثبت عندنا أن الروايات المطلقة جاءت بعد الروايات المقيدة، فيصلح أن تكون ناسخة لذلك الإيه؟ التقييد. قال: فيتعين والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.